بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد أنزل الله علينا دينه وآتانا هذا الكتاب العزيز هدى ورحمة ونورا وبلاغا وموعظة للمتقين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال ربنا وعظهم. والمؤمن ينتفع بالموعظة إذا كان له قلب حي حاضر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والموعظة بالترغيب والترهيب والأمر والنهي وذكر الجنة والنار واليوم الآخر وما بعد الموت ولقاء الله سبحانه والحساب يوم القيامة، هذه أشياء تحيي القلوب. القرآن والسنة مملوءة بالمواعظ التي ترسخ العقيدة في النفوس وتوقظ الإيمان في القلب وتزكي النفس وتزهد في الدنيا وتذكر بالآخرة. هذه المواعظ عظيمة، ونحن يا إخواني نفتقد الآن في حياتنا الآن من مشكلاتنا الآن حقيقة افتقادنا للمواعظ. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لكلمة يعظ بها الرجل أخاه ليزداد بها في هدى رغبة خير من مال يتصدق به عليه وإن كان به إليه حاجة. الكلمة هذه يعني العبارات من عمر بن عبد العزيز لها أبعاد عظيمة. يقول عمر بن عبد العزيز: لكلمة يعظ بها الرجل أخاه ليزداد بها في هدى رغبة، يعني رغبة في الخير، خير من مال يتصدق به عليه وإن كان به إليه حاجة. وإن ما يدرك أخوك بموعظتك من الهدى خير مما ينال بصدقتك من الدنيا. وإن ينجو أخوك بموعظتك خير مما ينجو بصدقتك من فقر. ولذلك اهتم الصالحون قبلنا بالمواعظ والتذكير. ونحن اليوم حقيقة تعتورنا قسوة قلب وبعد عن الدار الآخرة وانشغال بالدنيا، يعني حقيقة هناك أشياء كثيرة تقسي القلوب. انشغلنا بالأجهزة ومواقع التواصل والسفريات والسياحات والألعاب والملهيات والماركات والمشتروات والمجالس الفارغات. طيب ما هو الحل؟ وصف المشكلة قد يكون سهلا، لكن ما هو الحل؟ من الحلول يا إخواني إحياء موضوع الموعظة، يعني إن الواحد يعظ أخاه، يعظ نفسه ويعظ أخاه، والموعظة متبادلة، هو يعظني وأنا أعظه. تعالوا بنا الآن في جولة في مواعظ السلف، فنطلع من خلالها على روائع حقيقة من النقولات في الكتب منتخبة من مواعظ السلف لبعضهم البعض، كيف كان بعضهم يعظ بعضا. المواعظ التي كانت بينهم إيش كان محتواها؟ هذه الآن نقولات مهمة من مواعظ كانت تدور بين السلف بين بعضهم البعض. هذه المواعظ نلاحظ أنها قصيرة، ليست طويلة، قصيرة كلمات، لكنها تشتمل على أشياء تحيي القلب. فمن ذلك اشتمالها على تقوى الله وطاعته والحذر من المعاصي. قيل لأحد الصالحين: عظني عظة نافعة. فقال جميع المواعظ منتظمة في حرف واحد. قيل ما هو؟ قال تجمع على طاعته، فإذا أنت قد حويت المواعظ والأذكار. خلاص، هي كلمتان. قال لما واحد قال عظني، قال أجمع نفسك وقلبك وأمرك على طاعته، فستجد أمامك أبواب الخير مفتوحة. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري عظني وأوجز، فكتب إليه الحسن إنه إن فيما أمر الله به لشغلا عما نهى عنه، إن فيما أمر الله به لشغلا عما نهى عنه. كلمتان يا إخوان، سطر واحد. الحسن يقول لعمر بن عبد العزيز، قال عظني وأوجز، قال إن فيما أمر الله به لشغلا عما نهى عنه. يعني إذا اشتغلت بأوامر الله لن تجد وقتا للمعصية. دخل مسيب بن سعيد على هارون الرشيد فقال هارون الرشيد عظني. لاحظوا يا أخوان، لاحظوا تكرر كلمة عظني هذه، كيف السلف كانوا دائما عظني عظني عظني. فقال يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل لم يرضى لك أن يجعل أحدا فوقك، فلا ينبغي لأحد أن يكون أطوع له منك. بس هذه موعظة الخليفة، يقول إن الله عز وجل لم يرضى لك أن يجعل أحدا فوقك، أنت خلاك الخليفة رأس الناس، أنت أعلى منصب، فلا ينبغي لأحد أن يكون أطوع له منك. ما دام الله جعلك أنت الآن رأس الهرم، فلا بد تكون أنت أطوع واحد لله. قال هارون، لقد بالغت في الموعظة وإن قصرت في الكلام. دخل سابق البربري رحمه الله على عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر، عظني يا سابق وأوجز. أعطاه موعظة ببيتين من الشعر فقط. ماذا قال له؟ قال إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ووافيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون شركته، وأرصدت قبل الموت ما كان أرصده. يعني كلنا سنرحل من الدنيا، فتخيل نفسك أنت رحلت وذهبت إلى العالم الآخر، فوجدت ناس عندهم أرصدة من الحسنات عظيمة، وأنت ما عندك زاد، أنت بضاعتك قليلة، ندمت على ألا تكون شركته، وأرصدت قبل الموت ما كان أرصده. فبكى عمر حتى سقط مغشيا عليه. دخل منصور بن عمار العالم على المنصور أمير المؤمنين، فقال المنصور الخليفة، يا منصور، يعني بن عمار، عظني وأوجز. فقال له، إن من حق المنعم على المنعم عليه أن لا يجعل ما أنعم به عليه سببا لمعصيته. بس قال أحسنت وأوجزت. ما هي الكلمة مرة أخرى؟ إن من حق المنعم الله على المنعم عليه أن لا يجعل ما أنعم به عليه سببا لمعصيته. أتاك مالا لا يكون المال سببا معصية، آتاك جمالا لا يكونن الجمال سببا للمعصية، آتاك مركبا هنيئا لا تستعمله في المعصية، آتاك منصبا لا تستعمله في المعصية، آتاك قلما سيالا لا تجعله سببا في المعصية. دخل أبو حازم سلم بن دينار على هشام بن عبد الملك فقال له عظني. شوف من الخير اللي كان في القرون الثلاثة الأولى أنه في 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 طلب على المواعظ، في طلب على الموعظة من الكبار والصغار والشباب والشيوخ. قال آمرك بكلمتين ولك الجنة. فكان متكئا فاستوى جالسا. يستمع الآن الكلمتين التي تدخل الجنة. فقال احتمال ما تكره فيما يحب الله، واجتناب ما تحب فيما يكره الله. احتمال ما تكره فيما يحب الله، واجتناب ما تحب فيما يكره الله. بس الموعظة كاملة. إذا الشيء الذي يحبه الله كرهته نفسك، تحمل قيام لصلاة الفجر في مفارقة لذيذ الكرى والنوم والفراش الناعم والدفء، تحمل لأن الله يحب صلاة الفجر. تتحمل الجوع من أجل الصيام، الجوع تكرهه النفس، بس فيما يحب الله تحمل. اجتناب ما تحب فيما يكره الله، تحب النظر إلى النساء الأجنبيات، نفسك تحب النظر إلى النساء الأجنبيات، اجتنب ولو كانت نفسك تحبه لأن الله يكره ذلك، لأن الله يكره ذلك. نفسك تحب مكسبا محرما، ربا، كذا، رشوة، اجتنبه لأن الله يكره ذلك. هذه الموعظة في كتاب أنس المسجون وراحة المحزون البحتري. قال رجل لأحد الصالحين أوصني. شوف الكلمة الآن إيش؟ أوصني. مرة نجدها عظني ومرة نجدها أوصني. فقال إن استطعت أن لا تسيء إلى من تحب فافعل، إن استطعت أن لا تسيء إلى من تحب فافعل. فقال وهل يسيء المرء إلى من يحب؟ قال إن استطعت أن لا تسيء إلى من تحب فافعل. فقال وهل يسيء المرء إلى من يحب؟ قال نعم. نفسك إن عصيت الله. كل واحد يحب نفسه. لا تسيء إلى نفسك، احرص أن لا تسيء إلى نفسك التي أنت تحبها بالمعصية. الإساءة ستكون بالمعصية لأنك ستوردها المهالك وستكون سببا في تعذيب نفسك. تحب نفسك اجتنب الإساءة إليها. كيف؟ لا تعصي الله. هذا في محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني، والذخائر والعبقريات للبرقوقي. والآن نحن ننتخب لكم يا إخواني، وطبعا أنا معكم، عبارات للسلف. كلام الأولين قليل كثير البركة، كلام الأولين قليل كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة. طيب ما هي السمة الأخرى للمواعظ عندهم؟ كانوا يركزون على الحرص على أداء الفرائض. قال رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه يا أبا الدرداء عظني بشيء لعل الله ينفعني به. فقال: إنك في أمة مرحومة، إنك في أمة مرحومة، أقم الصلاة المكتوبة، وآت الزكاة المفروضة، وصم رمضان، واجتنب الكبائر. هذا في كتاب الزهد لابن المبارك وتاريخ دمشق. فك الله كربة دمشق. وعن سعد بن عمار رضي الله عنه أن رجلا قال له: عظني في نفسي يرحمك الله، عظني في نفسي يرحمك الله. فقال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له. ثم قال له: إذا أنت صليت فصلي صلاة مودع، واترك طلب كثير من الحاجات، فإنه فقر حاضر، واجمع اليأس مما في أيدي الناس، فإنه هو الغنى. انهماكك في الدنيا فقر حاضر، ويأس يعني اغسل يدك مما في أيدي الناس، لا تحرص عليه، فإنه هو الغنى، يعني هذا غنى القلب الحقيقي. وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه. يعني كل شيء سيحتاج منك إلى تبريرات وتعليلات واعتذارات اتركه، خلصنا اتركه، لأنك إذا تورطت فيه اعتذارات وتبريرات وتعليلات اتركه. هذا في المعجم الكبير للطبراني. قال عمر بن عبد العزيز لخالد بن صفوان: عظني وأوجز، عظني وأوجز. فقال له خالد: يا أمير المؤمنين، إن أقواما غرهم ستر الله، يعني شافوا الأمور مستورة، ما انفضحوا، يعني هم يعملون بلاوي بس ما الله عز وجل سترهم، ما انفضحوا، فغرم ستر الله، فمكملين في المعاصي. يا أمير المؤمنين، إن أقواما غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء، يعني في ناس تمدحهم، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك، فلا يغلبن جهل غيرك بك، أنهم ما هم عارفين أنت إيش بتسوي، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. أنت عارف نفسك وتعرف ماذا تفعل، وتعرف الداخل والخارج، وتعرف نفسك في السر والعلانية، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين، وبثناء الناس مسرورين، وعما افترض الله علينا مقصرين. فبكى خالد. كانوا يركزون في مواعظهم على مراقبة الله في السر والعلن. قال رجل لحاتم الأصم، حاتم الأصم رحمه الله كان يقال له لقمان هذه الأمة، يعني من حكمته. فقال رجل لحاتم الأصم: عظني. فقال له، شوف عبارة قصيرة جدا لكن فيها معاني. قال: إن كنت تريد أن تعصي مولاك فاعصه في موضع لا يراك. إذا أردت أن تعصيه فاعصي في موضع لا يراك. طبعا في واحد آخر من يعني الصالحين لما وعظ رجلا قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرضه. قال كيف أسكن؟ كل وين أسكن؟ الأرض كلها لله. قال كيف تعصيه وتسكن في أرضه؟ لو أنت حطيت واحد عندك في بيتك أويته في بيتك وكل شيء يناكفك ويعمل لك مشاكل ويؤذيك ستطرده. يليق أنه يسكن عندك في البيت ويعمل لك كل يوم مصائب؟ إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرضه. قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال كيف وهو وهل ما أكله كل يوم إلا من رزق الله؟ قال طيب كيف تعصيه وتأكل من رزقه؟ لو أنت كل يوم أنت كل يوم تطعم واحد فطور إفطار وغدا وعشاء إفطار وغدا وعشاء إفطار وغدا وعشاء إيش ترى يعني يعني سيعمل كيف سيكون معاملته هو لك؟ كيف ستكون؟ سيشكرك وما يعصيك وما يقابلك بالإساءة. أنت تحسن إليه كل يوم ثلاث مرات وجبات، فكيف تعصي وتأكل من رزقه؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فكن بحيث لا يراك، روح دور لك مكان ما يراك وعصيه. قال وين أنا كل مكان يراني؟ قال كيف تعصي تحت نظره؟ خلاص انتهت. كانت كلمات بالغة بليغة قصيرة مؤثرة. وفعلا يعني شوف يا اخوان، ترى بالاخير انا وانت وهو وهي، ترى هذا اللي نحتاجه، والله العظيم هذا اللي نحتاجه، هذا ما نحتاجه. تدور بنا الدنيا ونطلع ونشوف ونروح ونجي وننشغل واشياء تدخل علينا واشياء تطلع منا واشياء وكل شيء، عقلنا مشغول، فكرنا مشغول، سمعنا مشغول، بصرنا مشغول، كل، لكن هو نحتاج هذه الأشياء، هذه الأشياء. وعظ أحد الصالحين فقال تعاهد نفسك في ثلاث: إذا علمت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قال رجل لوهيب بن الورد، وهيب بن الصالحين رحمه الله، قال رجل لوهيب بن الورد عظني. فقال اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك. يعني لو أبوك يراك ما تسويها، ولو أمك تراك ما تسويها، ولو زوجتك تراك ما تسويها، ولو ولدك يراك ما تسويها، ولو إمام المسجد يراك ما تسويها، ولو مديرك في العمل يراك ما تسويها. يعني إذا الله يراك تسويها. راود رجل امرأة راعي غنم في الصحراء، شاف راعية غنم وراح قصدها وراودها عن نفسها، فقالت ألا تستحي؟ قال ما يرانا إلا الكواكب. أستحي من يعني؟ ما في أحد حولنا، في بادية، نحن في بادية، ما يرانا إلا الكواكب. قالت فأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ أين خالق الكواكب؟ قال بشر الفضيل بن عياض عظني يرحمك الله، قال من خاف الله تعالى دله الخوف على كل خير. من خاف الله تعالى دله الخوف على كل خير. كانوا يركزون في مواعظهم على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. دخل ابن السماك على هارون الرشيد يوما فطلب الرشيد الماء، فأتي بماء بارد، فقال ابن السماك عظني. ابن السماك رحمه الله الفطن شاف كأس الماء هذا الماء المبرد اللي جاي للخليفة، فقال يا أمير المؤمنين بكم كنت مشتريا هذه الشربة لو منعتها؟ لو منعتها كم تشتريها؟ قال بنصف ملكي. يعني إذا عطش الواحد الله يشتري الماء. قال بنصف ملكي. قال اشرب أمير المؤمنين هنيئا، اشرب هنيئا. فلما شرب قال أرأيت لو منعت خروجها من بدنك، يعني حبست، يعني صار عندك حصر بول، حصر بول، بكم كنت تشتري ذلك حتى تطلع، حتى تطلع؟ قال بملكي كله. يعني خلص راح يصير ألم الألم العظيم الذي لا يطاق. فقال إن ملكا قيمته شربة ماء لخليق أن لا يتنافس فيه، يعني لا تغتر. رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تقرأ فيه مصحفا مستندا لسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في القصور العالية، تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وأن يقبل بها عليه. أم زكريا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ احنا في ليبيا في بنوك في المصارف يعطوا البضاعة بالشيك المصرف.
نعم.
يعني مش بالنقود، بالشيك.
نعم.
والمحلات اللي مش من الملابس يزيدنا مثلا قيمة زيادة أخرى، يقول لنا 100 جنيه على كل سلعة تاخذها من مكان الملابس.
طيب لا مانع من شراء الملابس بالشيك، ولا مانع أن يزيد في ثمنها إذا كان سيقبض، إذا كان سيقبض بالشيك، لكن يجب أن لا تكون السلع التي تباع بالشيكات يشترط فيها التقابض، مثل الذهب والفضة، فلا يجوز شراء الذهب والفضة بالشيك، لأن الشيك هذا كأنه حوالة على المصرف، ف ما في تقابض في مجلس العقد، فسيعطيه شيك يعني يحوله على المصرف، يقول التاجر الملابس خذ شيك، خذ شيكا. ايش يعني خذ شيكا؟ يعني روح خذ، خذ حقك من المصرف. وبعدين الشيكات ممكن تاخذ وقتا في التحصيل وتتاخر في التحصيل وما في سيوله وتعال بعدين ونأجل ويأجل. نتيجة قلة الكاش هذا الآن، مشكلة قلة النقد، ألجأت الناس إلى أمور. المهم الآن أن لا تكون السلعة مما يشترط فيه التقابض، لأن الشيك في هذه الحالة ما هو قبض، ليس نقدا، هذا صار مثل حوالة، ليس نقدا، الشيك هذا ليس نقدا. طيب سكينة تفضلي. نعم يا سكينة.
بدي أسألك يا شيخ، أنا كنحلم كثير بالحيوان والأساعي، والآن كنعاني من مشكلة نفسية من ليلة عطورة، حسيت كأني في نص الليل جنبي كثير حاد.
يعني أنت الآن ترين هذه الأشياء في المنام؟
في المنام أشياء.
طيب. إذن بارك الله فيك، عليك بالرقية الشرعية، ترقي بها نفسك كل يوم صباحا ظهرا مساء قبل النوم، احرصي عليها، الفاتحة 7 مرات، وقل هو الله أحد ثلاثا، وقل أعوذ برب الفلق ثلاثا، وقل أعوذ برب الناس ثلاثا. اجمع الكفين واقرأي وانفثي وامسحي، اقرأي في الماء وانفثي واشربي، اقرأي على نفسك وامسحي، وداومي على ذلك حتى يذهب هذا العرض. هذا العارض من قد يكون من أذى الشيطان، والشياطين تحاول أن تؤذي الناس في المنامات، تريهم ما يحزنهم، وأشياء كثيرة يعني تؤذيهم بها. ولذلك ما يراه الإنسان في نومه من المفزعات، هذه أشياء من الشياطين. الرؤية الصالحة من الله، والمنامات المفزعة من الشياطين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فما لنا إلا إيش؟ نجتهد حيث أننا لا نراهم، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. ما لنا إلا نجتهد بالتعويذ، تعويذ أنفسنا، وهذه المعوذات وهذه الآيات وهذه الفاتحة العظيمة، هذه حصن حصين في الحقيقة وعلاج عظيم، لكن تحتاج صدقا وإقبالا وتوكلا، وأن تقرأ بأن تقرأ بإقبال القلب، وستجدين ذلك أثرا بإذن الله. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أسأل عن المادة الملونة تستخدم في الحلويات في بعض الشركات الـ 120 الكارمل.
هذه المادة الملونة مواد طيب تستخرج من مصادر متعددة، بعض هذه المصادر ضارة، فالمواد الملونة تتحول إلى في الجسم إلى مواد مسرطنة، يعني مسببة للسرطانات وغيرها من الآفات. فمن عرف حقيقة هذه الأشياء فإنه يترك الضار، لأن الشرع يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وخصوصا الأطفال. وسنتحدث إن شاء الله قليلا عن موضوع المواد الملونة، في الحقيقة هي الملونة، هذه مواد ملونة تلون الحلويات وتلون هذه المعبئات الأطعمة، تلون حتى يكون منظرها مبهجا للصغار. فممكن نتحدث قليلا إن شاء الله عن موضوع المواد الملونة وأضرارها. أم يسرى تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أريد أن أسأل عن فلول فوتوغرافي، علما أن بعض الدعاة الذي أشاهدهم في التلفزيون يجيزون ذلك.
سؤال عن ايش؟
عن تصوير فوتوغرافي، هل يجوز التصوير بالجوال او باللوحه الالكترونيه؟
طيب، التصوير الفوتوغرافي، طيب تسمعين ان شاء الله تسمعين الجواب عن هذا الموضوع، ما هي اراء العلماء فيه وما هي انواعه. الاخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احنا يا شيخ في مناطق نائيه ويمرون علينا عابرين السبيل يعني مجهولين، واحنا مساجد يعني مسجد عندنا يطلبون منا ان يناموا في المسجد، بعض في محل يعني يناموا فيه، واحنا بعض المرات عندنا اوامر الاوقاف انها تكفل يعني، فما ادري علينا شيء لما منعناها ما ينامون فيها.
طيب، هؤلاء الناس يعني هل يخشى منهم؟ هل في ريبة منهم؟ في خشية منهم؟ في ريبة منهم فيهم؟
والله ممكن يا شيخ، لأن ما نعرف عن شيء، مجهولين.
أيوة، إذا كان في ريبة منهم وفي خشية منهم فلا بد من الحذر، لا بد من الحذر. والآن حتى مقتنيات المساجد يجب المحافظة عليها، لأن المساجد فيها أجهزة كهربائية، مكبرات الصوت، هذه السجاجيد، حاملات المصاحف، الإضاءات، فيها يعني بعضها في مقتنيات لها قيمة، أو فيها أشياء لها قيمة، ولذلك يجب المحافظة عليها لأنها موقوفة، يعني هذه وقف، هذه وقف. فإذا ما اطمأنينا للشخص، يعني هذا لو أنه بيت، لو أنه بيتك أنت، لو أنه بيتك أنت، من تدخل فيه؟ من تطمئن إليه، من تطمئن إليه. فإذا كان محتاجا حقيقة تطمئن إليه، نعم. أما الشخص المريب، الشخص اللي فيه بوادر شر، الشخص اللي ما يعني يتوجس منه، فهذا لا، لا شك، لأنه إذا تركت بيوت الله مفتوحة صارت معرضة للنهب، بل بعض الناس يسيئون والعياذ بالله إليها في إتلاف محتوياتها والنجاسة فيها. فإذا لابد أن يصان بيت الله. نعم، عند الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأهل الصفة للمحتاجين مكانا في المسجد، ناس ما لهم مأوى جعل لهم مكانا ينامون فيه ويؤتى لهم بالطعام، يجي بعض الصحابة يأخذهم إلى بيوتهم يدعوهم إلى العشاء مثلا. فهذه حال الحالات الاضطرارية، حالات الاضطرارية. طيب يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
الله يحييك.
أخي حد سؤال فقط، ما حكم من يعلق صور في الجدران؟
طيب طيب، الأخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ.
نعم يا أخي.
ما حكم الحين الأدعية والأذان؟
عبد العزيز ما حكم
تلحين الأدعية؟
الأدعية شوف يا أخي، تلحين الأدعية ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ولا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلحن الأدعية ويطرب في الأدعية. فلذلك تلحين وتطريب الأدعية من البدع، يدعو الإنسان بالطريقة العادية بصوته العادي، يدعو بخشوع، يدعو بخضوع، لا تطريب ولا تلحين. طيب فاروق تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ جزاك الله أخير، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول شيخ، في زوجتي تمتلك 50 مقال من الذهب وهي تستعملها في يعني في التزيين في الحلو، يعني هل عليها زكاة؟
شوف، المثقال دينار، دينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، فأنت تقصد أنه هي 4 غرامات وربع المثقال، هكذا هو عندك؟
50 مثقال، 50 مثقال يا شيخ.
أيوة أيوة، المثقال، المثقال. أنت تقصد المثقال المعروف، المثقال المعروف وزنه 4 غرامات وربع، فأنت تقصد هذا المثقال، يعني تصير المجموع اللي عندها 50 في 4 200 غرام، وعندك 50 في ربع، يعني ربع 50، يعني عندها فوق 200 غرام من الذهب، عندها فوق 200 غرام من الذهب.
نعم نعم.
أي تمام خلاص. هذا طبعا أنت تعرف جمهور أهل العلم على أنه لا تجب زكاة الحلي في المستعملات من الذهب والفضة، لا يجيبون الزكاة فيها، وقال بعض أهل العلم بزكاتها، فإذا أرادت الأحوط فلتخرج الزكاة، إذا أرادت الأحوط فلتخرج الزكاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم. الأخ محمد تفضل. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بالله عليك يا شيخ، لا شفك الله، أنا أريدك في شيء بعد البرنامج، بالله عليك يا شيخ، أريدني بالله عليك.
ماذا تقول يا أخي محمد؟ محمد. طيب الأخ علي تفضل. علي يا أخ علي. طيب يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيفك يا شيخ؟ أخبارك؟
حياك الله حياك الله.
والله شيخ معلش في سؤال بعد إذنك، خاصة بالآية رقم 14 في سورة النساء.
أيوة.
الآية بتقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين.
أيوة.
الآية دي جت بعد توزيع الميراث.
أيوة.
فهل معنى الآية إن اللي يخلف توزيع الميراث يكون جزاء النار خالدا فيها؟
أيوة أحسنت، هذا هو الفهم الصحيح، أن الذي يتعدى حدود الله في توزيع الميراث فيحرم الورثة أو يحرم بعضهم أو يعطي بعضهم أكثر من حقه الشرعي وينقص بعضهم عن حقه الشرعي يظلمهم، فويل له ثم ويل له، ويعتبر عاصيا متعديا لحدود الله مهدد بدخول النار والمكث الطويل فيها. هذا وعيد ختم الله به آية الميراث، يبين أن المتعدي في الميراث بحرمان وارث أو إعطاء أكثر من حقه شرعا أو إنقاص وارث من عن حقه يدخل على الورثة من ليس منهم ونحو ذلك من أنواع العدوان، يحرمون الإناث يعطون الذكور، أي نوع من أنواع العدوان، فإنه مهدد بدخول النار المدة الطويلة خالدا فيها، نسأل الله السلام والعافية. عمر تفضل يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، في سورة مريم في الآيات وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يعني شرح الآيات ومعنى إدا، بارك الله فيك.
حياك الله. إدا يعني شيئا عظيمة كبيرة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذه الكلمة أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فمن قال إن الله اتخذ ولدا فقد قال قولا إدا فظيعا شنيعا عظيما تكاد السماوات تتشقق يتفطرن منه، من هذا القول الباطل، لأن السماوات موحدة لله طائعة لله، أتينا طائعين، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض من هوله وتخر الجبال هدا من شناعته وقبحه، هذا دليل على قبح شرك النصارى، هذه الأمة، هؤلاء الذين قالوا هذا القول دعوا للرحمن ولدا قالوا عيسى ابن الله، وبعضهم قال عيسى هو الله، وبعضهم قال عيسى ثالث ثلاثة، والأب والابن وروح القدس، وثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، وضيعوا التوحيد وضيعوا الحقائق، ما كان للرحمن أن يتخذ ولدا، ما المسيح ابن مريم هو إلا صديقة كان يأكلان الطعام، المسيح ابن مريم وأمه أم صديقة، مسيح مريم نبي وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، بشر من البشر، وإذا إيش لازم أكل الطعام يلزم منه الفضلات والإخراج، هذا يكون إلها أو ابنا لله؟ تعالى الله عن ذلك، بشر كالبشر يأكل ويشرب ويذهب للخلاء وينام، كيف تجعلونه إلها؟ كيف تجعلونه ابنا لله؟ الله يحتاج إلى ولد؟ نحن نحتاج إلى أولاد يحملون أسماءنا من بعدنا لأننا سنموت، ويعينوننا إذا كبرنا، ويكونون مع قرة عين لنا وزين لنا، الله عز وجل غني عن هذا، لا يحتاج إلى ولد ولا صاحبة. هؤلاء النصارى سبوا ربهم سبا ما سبه مثلهم أحد، وكفروا بالله كفرا لم يكفر بمثل أحد. قالوا تزوج مريم وأنجب عيسى. تزوج مريم وأنجب. الله له صاحبة؟ يحتاج إلى صاحبة؟ ما اتخذ الله من ما كان له صاحبة، وما اتخذ من ولد، وما كان معه من إله، لم يلد ولم يولد سبحانه. لئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. أم شاد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بخصوص التعدد إذا سمحت.
نعم.
بس ممكن حضرتك تجاوبني بعد ما أشيل الرضاعة عشان أسجل بس الإجابة.
أيوه.
إيه حكم الزوج دلوقتي لو راح مثلا يتقدم لوحده؟
طيب لعلك إذا تتصلين مرة أخرى. رشيد تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤالي معي شيخ المنكد.
نعم نعم.
شيخ أعمل عند أحد الخواص في إغراف يا شيخ.
تعمل؟
أعمل عند أحد الخواص في إغراف.
طيب طيب.
سائق رافعة.
سائق رافعة. طيب طيب. الأخ عبد الكريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا ورثة.
نعم.
عملنا قسمة ودية.
نعم.
عملنا قسمة ودية. قسمة ودية بالتراضي.
عملت قسمة ودية. كويس. جيد. جيد.
بالتراضي في عقار. 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 خلينا نأخذ بتاعنا.
بالتراضي ممتاز. نعم.
كتبنا هذه القسمة الودية. قعدنا سنين مور هذه القسمة.
نعم.
ومن بعد الورثة خلقنا النزاع على هذه القسمة، ما فتنا عند الموثق وكل شيء. من بعد خلقوا هذا النزاع، من بعد تمكينة العدلة.
يا عبد الكريم، الجلسة الودية بالتراضي انتهت وقسم كل شيء والجميع راضين تماما؟
انا والولده والاخوات والاختات جاء قدمنا القسمه الوديه في طابق رسمي عند الموثقه.
طيب في احد من الورثه ما كان راضي بالقسمه
بعد سنين؟
لا لا لا، الجلسه هذه لما جلستم جميعا كانوا كلهم مطلعين على الوضع، ومطلعين على الاموال، مطلعين على التركه، وجرت القسمة بالتراضي وما انفضت الجلسة، ما انفضت جلسة القسمة إلا والجميع راضين بالتقسيمة اللي حصلت.
كل
خلاص. طيب فجاء بعضهم بعد سنوات جاء يعترض. بعد سنوات. ها طيب، هل هؤلاء اللي اعترضوا بعد سنوات اكتشفوا شيئا جديدا ما كانوا عارفينه، ولا كل شيء كانوا يعرفونه من قبل في تلك الجلسة الأولى؟
كل شيء كانوا عارفينه في الجلسة عند
الله. خلاص انتهينا. إذا كان قسموا وتراضوا وانتهوا وعارفين كل شيء وما خفي عليهم شيء، وبعد سنوات ندموا، فلا عبرة بتراجعهم، لأن القاعدة الأصولية تقول الساقط لا يعود. لو واحد تنازل خلاص الساقط لا يعود. وحيث أن التراضي هذا سيد الأحكام، التراضي، وقد كانوا راضين، ما في إكراه ولا في إحراج، ولا في أحد ضغط على أحد، ولا أحد هدد أحد، ولا معلومات خفيت على أحد، كلهم راضين وانفضت، وكل واحد أخذ الذي له، لاحظ كل واحد أخذ الذي له واستلمه، كل واحد أخذ الذي له واستلمه وتفرقوا خلاص، ما لأحد أن يعترض بعد ذلك، لا يحق لهم الاعتراض بعد سنوات. والله طلع نصيب فلان جاله شارع وتعويض مثلا، ولا فلان باع وكسب فيها كثير وذاك ما جاله فيها مكسب مثل هذا، يجي الآن يبغى يعترض يقول أنت جالك مكسب أنا، فخلاص هذا هذا خلاص هذا رزق الله. إذن ما لهم حق يعترضوا إذا تمت بهذه الطريقة. مروة تفضلي.
ألو مساء الخير يا شيخ.
أهلا وسهلا
شيخ. بالله أني لي 20 سنة مصابة بحالة نفسية، بهاي قصدي مش معروف حالتي، هل حالة نفسية أم التباس مش معروفة شنية، قصدي المهم نتعالج عند دكتور نفسي تحليل لي 16 سنة.
طيب. أيوة طيب أيوة،
ولي 16 سنة قصدي، ودي ما خاف من الموت، دي ما ونصير موتة نرعى عشان خاف، ودي ما بالعلاج النفسي، كان صارت موتة في الحوش ما نطلع نسيب بالحوش، كان شميت فاسوق ولا حاجة هيك، وكاني في العرس نطلع نقلق ما نمشيش للعرس، دي ما قالق ودي ما واق ودي ما نشك ودي ما دايما استحلم بشكل ديما، قصدي نحس الناس حتى اللي أصحابي اللي كلموا فيه يقلقوا مني.
على أي حال العلاج الأدواء النفسية لها شقان، قد تكون أشياء من نوع الأمراض التي لها عند الأطباء علاج، أدوية وعلاجات، فيتبع فيها الخط الطبي وكلام الأطباء والعلاج الذي يصفونه، ما دام الطبيب حاذقا حصيفا خبيرا والدواء مباح فإنه يتعاطاه المريض، وهذا هو الخبير الذي ينبغي أن يذهب إليه ويأخذ بكلامه. أما إذا كانت هذه الأدواء النفسية من أنواع الخفية مثل العين مثل السحر ونحو ذلك، هذه ليس لها علاجات بالأدوية، يعني الحبوب مثلا أو عمليات جراحية، إلا بعض آثارها ممكن تعالج منه، لكن هي نفس العلة الأصلية العين أو السحر، هذه بالمعوذتين بالفاتحة بالقرآن، والقرآن عموما ينفع في كل أنواع الأدواء والأمراض النفسية والبدنية الخفية والمعلومة المعروفة، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ولا بد يستمر الواحد. يعني أيوب عليه السلام لبث في البلاء 18 سنة، 18 سنة لبث أيوب في البلاء، فإذا قد يطول ابتلاء الإنسان، لكن مع الدعاء مع الرقية الشرعية، وإذا كان شيء له علاج عند الأطباء استعمل العلاج، فتفرد إن شاء الله، ويكفي الإنسان أنه صبر أنه احتسب الأجر في ما أصابه، أنه استعمل المباحات في العلاج بدل الأخذ الأسباب وتوكل على الله، لأنه لما يأخذ بالأسباب وتوكل على الله يؤجر، ولما يصبر يؤجر، لما يستعمل الرقية يؤجر. يعني أنا أريد أن ألفت النظر هنا إلى مسألة مهمة في الرقية. الرقية يا إخواني عبادة، ليش؟ لأنه يعني استعمال القرآن في الرقية، الرقية بالقرآن تعبد لله، يعني من أنواع العبادات الاستشفاء بالقرآن. حتى لما ذكر المخيم رحمه الله أنواع هجر القرآن، في هجر التلاوة وهجر معرفة المعنى وهجر العمل به وهجر، قال هجر التحاكم إليه وهجر الاستشفاء به. يعني في ناس ما يستشفي بالقرآن أصلا، ما عنده دافعية ولا إحساس بأهمية ولا عنده اللجوء لكلام الله في الاستشفاء، فمن التعبدات العظيمة الاستشفاء بالقرآن. يعني وننزل من القرآن ما هو شفاء، هذا قضية تعبدية اللجوء إلى كلام الله للاستشفاء به يؤجر عليه الإنسان. لا بد أن نعرف هذا ونقدر قدره ونحرص عليه. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لو سمحت بسأل عن حكم العمل بشركة التأمين الصحي وتأمين السيارات.
شوف شركات تأمين تجارية تمشي على مذهب الميسر والقمار، يعني هات فلوسك، صار لك شيء عوضناك، ما صار لك شيء أخذنا فلوسك، راحت عليك خلاص. فهذا هو، هذه فكرة الميسر يعني، بخلاف التأمين الشرعي التعاوني اللي لا تملك فيه الشركة المال، المال يكون عندها للمؤمنين ويتراضون فيما بينهم أنه يصير له من بينهم مصيبة أو شيء يعوض له، ممكن يحطوا لها قوانين تنظيمات يعوض حدود كذا، ممكن المال تستثمر الشركة وتأخذ منه نصيبا يعني مضاربة، وممكن الشركة تأخذ أجرة على تنظيم العملية بس ما تملك المال. نأخذ قسط التأمين منك نملكه، إذا صار لك شيء عوضناك، ما صار لك شيء راحت فلوسك، هذا اسمه ميسر قمار. تأمين التعاوني شيء آخر مختلف تماما. طيب أبو ريم تفضل.
أهلا السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ في شهر رمضان بالنسبة للإفطار أنا عندي مشكلة في يعني انتفاخ زي كذا، فإذا حسيت حسوات مثلا من الماء هل اعتبر أني طبقت السنة؟
لا، إذا حسيت حسوات من الماء في نهار رمضان فقد أفطرت بإجماع المسلمين.
قصدي عند الإفطار مثلا أنا التمر يسبب الانتفاخ.
طيب إيش المشكلة إذا حسوت حسوات من ماء عند الإفطار؟
التمر يتعبني سواء في رمضان أو غيره مثلا.
ما في مانع يا أخي، ما يلزم، يعني أنت لا يجب عليك أن تفطر على التمر، لا يجب وجوبا شرعيا عليك أن تفطر على التمر. إذا كان التمر يضرك لأي سبب أفطر على غيره، أفطر على الماء، لا مانع، ما في مانع. أنت الآن تقول مثلا شربت 3 شربات من الماء عند الإفطار لأن التمر يعمل لي ضرر معين، خلاص لا حرج عليك، لم يوجب الشرع الإفطار بالتمر ولا بالرطب ولا خلاص أفطر على أي طعام، أفطر على أي شراب مباح، لا مانع. ما لقيت رطب تمر، ما استطعت التمر حسى حسوات من ماء، ما كان يضرك كل ما وجدته، نفس النتيجة، اشرب الماء، افطر على الماء ولا حرج عليك والحمد لله. ايها الاخوة والاخوات فاصل ثم نعود اليكم ان شاء الله.
امام عادل وخليفة زاهد من أشهر الخلفاء الأمويين وأشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين، قال عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. فمن هو؟ إنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي، وأمه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولد 61 للهجرة بالمدينة، ونشأ فيها عند أخواله، فتأثر بهم وبمجتمع الصحابة رضي الله عنهم، وحفظ القرآن وهو صغير. في 87 للهجرة ولاه الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة، ثم ضم إليه ولاية الطائف 91 للهجرة ليصير واليا على الحجاز كلها. وقد كان في هذه المدة من أحسن الناس معاشرة وأعدلهم سيرة، كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه، وقد عين 10 منهم كان لا يقطع أمرا دونهم أو من حضر منهم. لما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة قربه وجعله وزيرا له، وفي 99 للهجرة كتب سليمان بن عبد الملك قبل وفاته كتابا يستخلف فيه عمر من بعده. صعد عمر المنبر بعد توليه الخلافة وقال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم. فأجابه الناس قائلين: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فولي أمرنا باليمن والبركة. اجتهد رحمه الله في فترة ولايته، وكانت 2 سنة و5 أشهر و4 أيام، فعزل الولاة الظالمين ورد المظالم وانتصر للمظلومين ونشر العدل بين المسلمين، فضلا عن نشره للعلم وعمله بالشورى وأمره بتدوين الحديث النبوي. في 25 من رجب 101 للهجرة توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وجزاه عن عدله وفعاله الحسنة خير الجزاء. العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة، وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ الآن بالأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج. يقول: أنا شاب متزوج وأريد التعدد والحمد لله في نعمة، ما هي النصيحة؟ إذا كان عندك مصلحة شرعية تريد تحقيقها من التعدد، سواء كان زيادة عفة لك أنت، حاجة في قضاء الوطر، أو زيادة الأولاد النسل، أو عندك قريبة أو امرأة فقيرة تريد أن تحسن إليها بالزواج منها، تصرف عليها، تضمها إليك حتى لا تضيع ونحو ذلك، عندك أي سبب، يعني أي مصلحة شرعية تريدها من وراء التعدد، افعل والحمد لله، وقد أباحه الله ولا حرج عليك، والزوجة الأولى ترضى وبقسم بشرع الله والقسمة التي جاء بها الشرع، وعليك أن تعدل، وعليك أن تكون حكيما، وأن تراعي نفسية الأولى الآن تتزوج عليها، ولا بأس بإرضائها ومراضاتها بشيء من المال أو الهدية أو الحلي الذهب. والله تقول: يا زوجتي أنا أحتاج للزواج، ويعني أنا أعرف أن الزواج هذا بالنسبة لك شيء ثقيل على النفس، وأنه إشراء تدخل وحدة تشاركك في زوجك أنت نفسيا صعبة عليك، صعبة عليك، لكن يعني أنا استخرت الله ووجدت امرأة مناسبة وسأعدل بينكما، وأرجو أن تقبلي مني هذه الهدية نظير ما سوف تتضايقين منه من اتخاذ هذا القرار، ويعني تكون أنت حكيم، حكيما يعني في قضية المعاملة الزوجة الأولى، وبعد ذلك تعدل بينهما، ليلة هنا وليلة هنا، تأتي لهذه ما بما تحتاجه ولهذه بما تحتاجه، ما تخص واحدة منهما مثلا يعني تخصها بشيء لا تجيز الشريعة أن تخصها به. وأما أن تحصل تفاوت مثلا في قضية الجماع في قضايا أخرى يجوز التفاوت فيها فهذا أمره معلوم، لكن العدل المبيت، المبيت النفقة، العدل في المبيت والنفقة كل واحدة يتأتيها بما تحتاجه. فهذه الحكمة منك في التعامل، مراعاة النفسيات، مراعاة النفسيات ضرورية ضرورية. يقول أحيانا أقسم على شيء ويتبين لي خلافه، إذا كان أنت لما حلفت كنت تظن نفسك صادقا ثم تبين لك أنك على خطأ فليس عليك شيء، لأنك لما حلفت كنت على يقين من الشيء اللي حلفت عليه وأنك صادق فيه، ثم تبين الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما عليك شيء في هذه الحالة. طيب، واحد وهو يقرأ القرآن خرج منه ريح، هل يكمل القراءة؟ قال العلماء يمسك عن القراءة حتى ينتهي خروج الريح ثم يكمل القراءة، وإذا كان يمسك المصحف لازم يروح يتوضأ، وإذا كان يقرأ من حفظه أو دون مسك المصحف دون المس المباشر أو يقرأ من الجوال فلا حرج يكمل القراءة، لكن تأدبا مع القرآن وقت خروج الريح يمسك عن القراءة. يقول السؤال: أرملة ولي ولدان وبنت، مات جدهما، طبعا هي الصحيح في اللغة تقول لي ابنان وبنت، لي ابنان وبنت، لأنه ولدان، الولد ممكن يكون ذكر ممكن يكون أنثى، الولد كل ما ولد ذكر أو أنثى، أما ابنان يعني من الذكور، وبنت مات جدهما أبو الأب، هل يرثون منه نصيب أبيهم؟ إذا كان في أعمام يعني يحجبون هؤلاء فلا يرثون شيئا، فكون يعني أبوهم مات قبل الجد لا يعني أنهما أنهم سيرثون نصيب أبيهم من الجد، لأن الأب مات خلاص قبل الجد، ولذلك يجوز للجد أن يوصي لهم، يجوز للجد أن يوصي لهم بالثلث فأقل. طيب، يقول أيضا السؤال هذا: بلغنا عن بعض أهل العلم أن ثواب الحسنة يضاعف في الأشهر الحرم وكذلك عقاب السيئة. نعم، هذا فعلا قالوا ذلك، كما قال الله عز وجل: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسهم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن لها حرمة أشهر الحرم، ومنها رجب الذي سيأتينا الآن، سيأتينا الآن شهر رجب، شهر ما أحد الأشهر الأربعة الحرم. طيب، تقول الأخت: تفسير منام، أنا ما عندي علم بتفسير المنامات فلا أدري ولا أستطيع أن أتكلم فيما لا أعرفه. تقول: أنا في فترة يعني في عام 2008 بسبب حمل ما استطعت الصيام، ولم أستطع الصيام في خلال السنة لأني حملت مجددا وثم أطعمت 60 مسكينا. لا، عليك بارك الله فيك أن تقضي، أن تقضي، هذه مهمة، القضاء، القضاء بعد ما يزول العذر القضاء، فإطعام 60 هذا يصير صدقة وأنت عليك القضاء، لأنك غير عاجزة، يعني ما عندك عجز كلي، عذر ويزول. طيب، رفع اليدين للدعاء في أثناء النافلة والفريضة لا ليس من السنة، لا ولذلك لا يفعل إلا في القنوت، قنوت النوازل مثلا أو قنوت الوتر يرفع اليدين. أما في غير ذلك، يعني واحد رفع من الركوع رفع يديه ودعا، نقول لا، إلا أن يكون قنوت الوتر قنوت النوازل وليس في صلوات الفريضة دائما ولا في صلوات النافلة كلها، إلا كما قلنا دعاء القنوت. طيب، يقول السؤال بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، عندنا أحاديث في النهي عن تصوير ذوات الأرواح سواء في لوحة أو في ورقة منقوشة مرسومة في حائط في ثوب. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغير من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، ولأن في مضاهاة لخلق الله، سواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو إناء أو حائط أو غير ذلك. هذا كلام نووي رحمه الله، ويمكن الرجوع إليه. طيب، الآن السؤال، طيب يعني خلصنا أنه نحتا ورسما ونقشا حرام ذوات الأرواح. طيب، الآن التصوير الفوتوغرافي بالآلة هل يشمله الحكم أم لا؟ اختلف العلماء المعاصرون في ذلك، فبعضهم قالوا هو تصوير داخل في التصوير، إيش حتسمي غير التصوير، هو تصوير، وأن المضاهاة موجودة. وبعضهم قال لا يعتبر هذا داخلا في التصوير المحرم، لأن المضاهاة ليست موجودة، وهو لا يقصد يعني أن يرسم مشابها لخلق الله، هو يحبس ظل هذا الشخص كصورة المرآة، كما لو حبسنا صورة المرآة. وقال بعضهم هذا نسخ وليس تصوير، نسخ، أنا أنسخ الأصل ولا أضاهي خلق الله بالرسم أو أشابه خلق الله بالرسم، ما هذا تصوير غيره. فلذلك اختلفت وجهات نظر العلماء المعاصرين في الموضوع، فذهب إلى تحريمه مثلا شيخ محمد إبراهيم رحمه الله، شيخ بن باز رحمه الله، شيخ الألباني رحمه الله، شيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله وغيرهم. وبعض العلماء قال هذا ليس بالتصوير الداخل في المحرم، فمثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان له رأي في أن هذا نسخا وليس بتصوير، لكن عند الشيخ أنه أيضا تعليق الصور لا يجوز، وهذا فيه جواب عن الأخ، تعليق الصور لا يجوز حتى عند الشيخ بن عثيمين، وهو يرى أن التصوير الفوتوغرافي نسخا وليس تصويرا، لكن يرى أنه هذه صورة، ويكام صور ذوات الأرواح فلا يجوز تعليقها، وأنه لا تدخل ملائكة بيتا في كلب ولا صورة، واضح كلامه يعني. طبعا العلماء تقريبا حتى الذين يرون بالمنع يرون الجواز للحاجة، إثبات الشخصيات لا بد من مثلا في الأمور الأمنية تتبع المجرمين في الاختبارات، حتى ما يدخل واحد يزور مكان يختبر مكان واحد، في دخول المنشآت في إلى آخره. قالوا عند وجود الحاجة، حاجة الماسة، خلص هذا إذن يباح للحاجة، يجوز للحاجة، هو أصلا عندهم محرم لكن جوزوا للحاجة. فلذلك نحن اللي ننصح فيه واحد ما يصور ذوات الأرواح على الطالع وعلى النازل كذا، على الطالع وعلى النازل يصور للحاجة، إذا في حاجة صور، ما في حاجة لا تصور. ولما يا إخواني الآن التصوير شاع، يعني صاروا النساء والبنات يصوروا على الطالع والنازل بسبب بدون سبب وعلى حاجة بدون حاجة، إيش صارت القضية؟ إنه تسربت الصور، هاكرز يعني اقتحام أو اختراق الجوال واختراق الكمبيوتر واختراق مدري إيش، والمصلح تبع الجوال نسخ مدري كذا، وهذا سرق الجوال وراحت صور بناته، صور الزوجة وصور البنات، فلا بد من إيش؟ من الانتباه يعني، ما هذه عورات؟ أليس هذه حريمك وهؤلاء عرضك؟ وين المحافظة عليهم؟ فالتساهل الآن صار صور البنات عند الشباب، صور البنات صارت عند الشباب، وصارت الصور أيضا مدعاة للافتتان العشق، يعني تشوف صورة الشاب تفتن به ولا يغيب عن ناظريها، وهو يرى صورة البنت، صار التصوير الآن مجال للوقوع في الفتنة في العشق المحرم. أيوة طبعا، ولذلك لازم يكون التصوير مقتصر على الحاجة، مقتصر على في مثلا أشياء تعليمية، أحيانا أشياء تعليمية، وأيضا ننتبه مو صورة امرأة مو بصورة العورات، يعني هذه أشياء فلا بد ننتبه لي ينتبه لهذا الأمر، لأن الآن التوسع فيه أدى إلى مصائب في الحقيقة. طيب أخيرا زيت الحشيش، لأن في سؤال كان عنه، يعني طبعا صار في مناقشات للأطباء وغيرهم في قضية أنه هل هذا هو الحشيش تبع المخدرات؟ فإذا تبين أنه هذا غير الحشيش تبع المخدرات ولا يحتوي على محظور وليس ضارا فلا بأس باستعماله، إذا كان لإسمه زيت الحشيش ما هو تبع حشيش المخدرات، ما هو تبع حشيش المخدرات وله ضار فلا بأس باستعماله، خلاص الأصل الإباحة. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق.